بوليتيكا الاثنين الجمعة من نصنا للساعتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
23 سبتمبر 2014 نص النهار و14 دقيقة في استوديو جوهرة فيم معكم كالعادة إكيب كاملة في بوليتيكا من توا حتى لساعتين. سامي الذويري في الإخراج, إيمان الفجاري, سليم بن سالم في الإعداد, زهير الجيس من وراء الميكرو, والبرنامج اسمه بوليتيكا اللي يتواصل معكم كما قلت حتى للساعتين بمجموعة من الفقرات إن شاء الله بديتوا تستنسوا بها. اليوم الحلقة الثانية بعد شوية باش نسمعوا بقلم السيد صلاح الدين الجورشي, لكن قبل أكيد باش نسمعوا فقرة بالسياسة في على السياسة, وأيضا الساعة الثانية كان من المفروض أن يكون فيها ضيفنا المرشح للرئاسية زياد الهاني, الصحفي زياد الهاني, ولكن اعتذر منذ تقريب ساعة عن الحضور. بعد شوية نفسر لكم معليش ونقول لكم وقتاش زياد الهاني نجم يكون موجود بحثينا وشنو اللي باش يعوض الساعة الثانية. كالعادة الفقرة الخاصة بكم انتوما في دقيقتين, ما تنساوش مع مساعة غير بعض بالضبط نحلوا التليفون على ذمتكم في إشكالية جديدة. انتوما كتوانسة تنجموا تتصوروا انه رئيس تونس الجاي نجم يكون مرأة وإلا لا, تنجموا تجاوبوا على السؤال هذي وتطلبوا من توا سعاد وتكونوا موجودين معنا على لونتين. وكالعادة بوليتيكا متواصلة معكم إن شاء الله حتى للساعتين, والبداية متنجم تكون كان مع الغناء على راديو جوهرة FM. متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين في بوليتيكا كما قلت. بعد شوية باش نسمعوا بالسياسة على السياسة, وقت اللي تعرفوا أنه قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية, خلينا نقول خطاب على باب قصر قرطاج بلغ 70 خاطب البارح, عدد كبير كان موجود, وتقريبا حتى بعد ما أغلقت الأبواب فيما يخص قبول الترشحات مع 6:30 متاع العشية, إلا أنه سلدتونت شهدت اكتظاظ كبير من الناس اللي جات وثبت الدوسيات متاحها. العدد وصل لسبعين مترشح, 70 ناويين يوليوا رؤساء أو يتكونوا في منصب رئيس الجمهورية التونسية الجديدة. بالسياسة على السياسة, مجموعة منهم كانوا البارح قدموا بعض التصريحات اللي حقيقة يلزمها برشا سياسة على السياسة.
بالسياسة بالسياسة على السياسة على السياسة.
يا سيدي قلنا عسلمة, هذه بسياسة عسياسة لنهار اليوم. البارح كنت حكيت على بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية, واليوم زاد من نجمش كان نعاود نحكي على بعض المترشحين الجدد اللي انضافوا للقائمة في آخر يوم تقديم الترشحات, لوصلوا اليوم لسبعين مترشح, يعني أكثر, يعني حققنا رقم قياسي في عدد مترشحين لرئاسة الجمهورية. بأني ما عاش النجم أنت ماني بش أقول حد شي, بش نخلي السادة المترشحين هما اللي يحكيوا.
حب الأوراق المطلوبة. لا ما أقولوا لعزي سبيك سلسالي, قلنا شو الأوراق المطلوبة, مش مترشح مستقل, شو المشروع.
والله يا سيد الرئيس ما أنت ثبتنا روحك, يا جاي للكنام ولا جاي للي زيد قايد روحك في الانتخابات, سينو نجيب أنت زوزة تصاور وكرني العلاج متاعك, وكان عندك أردونونس متاع دوي قاعد تخذ فيه. نمشيو المترشح آخر.
اضطررت باش نتقدم للرئاسة أي أنا قطاع السدود وأهمية الماء كمستقبل قطاع الماء في برش حوايج.
والله يشوف معناتها فما اللي يترشح على خاطر الماء كما قال السيد, وفما اللي يترشح زاد على خاطر الجازوز, ومش أي جازوز زاد. فما زاد اللي يحب على كهربا موتوريزي.
احنا عندنا شعبيه ورانا كبيره برشا, وما خلطناش خاطر ما عندناش المياه باش نلموا من 10000. كان جات عندنا كهربا موتوريزي رانا عملناها من 10000 توقيع وموجودين هما في الواقع.
وليد عمي بالله برا شوف لك صبات بالعجل كان خلط عليه كان خير. وخلينا توا نختموا بنجمة الرئاسيات لسنة 2014 الموسوعة الحية, المرأة اللي يساندوها مليار شخص في أنحاء العالم, مدام مفيدة العمدوني رئيسة الجمهورية التونسية القادمة.
زوجة وعندي ثلاثة صغار, إمنا وريين ونسرين, قدمت روحي ترشيح لرئاسة الجمهورية بصيفتي كاتبة كتاب على الدولة وعلاقتها بالحالة النفسية والحالة السياسية, والكتاب هذا كتبته وانا عمري 19 سنة. تفرق لي في عمد البكالوريا متاعي, تكشف بعد الثروة ايه الكتاب هذا تبعني انا. حكم زادة قدمت للرشال للترشيح رئيس الجمهورية, حكم بابا معناتها القاوة عن ثروة كبيرة ارشح روحي رئاسه الجمهوريه ونسلك هذا الطريق هذا السياسي ومجبوره من الدول الكل يحبوني معناتها باش نترشح انا كرئيسه للجمهوريه. نذكر منها الدول روسيا اليابان فرنسا امريكا الكل يحبوني والكل انسان ديني وصلنا مليار شخص على الانترنت انسان ديني انا وانا مانيش معناتها عندي حاجه عاديه باش نولي رئيسه وحتى شيء رئيسه معناتها نورمال عندي على الاخر هما 12 مليون عباره عائلتي عباره امنه ونسين ورايين باش نتحكم فيهم وتونس فيها 164 كيلومتر مربع عباره المساحه نتاع داري معناتها تونس عندي حد شيء
يعني تجلط سي بون جيبوا لي كاس ماء ما عادش نجم. نشكر قبل ما نختم نشكر بقية الشعب التونسي اللي جد روحه وما ترشحش لرئاسة الجمهورية. هنا نوصلوا الختام بسياسة عسياسة لنا اليوم ملتقانا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. تشاو تشاو في الأمان.
بسياسة بسياسة عسياسة
عسياسة. شكرا لك سليم بن سالم وسيس عسياسة في بالسياسة عسياسة كل يوم مع نص نهار واربعة تسمعوها وتسمعوا آخر الأحداث وقت اللي سمعته البارح مجموعة من الناس اللي قدمت روحها اللي وصلوا 70 خطاب على قصر قرطاج. باش نمشيو نسمعوا السيد صلاح الدين الجورشي في نفس الموضوع بقلم صلاح الدين الجورشي الافتتاحية وبعدها نستقبلوا زوز ضيوف نحلوا ونناقشوا موقف صلاح الدين الجورشي.
قلم صلاح الدين الجورشي. صلاح الدين الجورشي.
التوانسة هذه الأيام مشغولين بالترشحات المتهاطلة في موسم الانتخابات الرئاسية. كثيرون يحلموا بالإقامة بقصر قرطاج وتسيير شؤون الدولة. حتى بعض الذين لا أمل لهم للوصول إلى مدخل القصر خذوا قرار بوضع أسمائهم للتاريخ وللتعريف بأنفسهم. أشنو اللي يمكن يتقال في هذا السياق؟ أولاً ما يلزمش التوانسة يخافوا من كثرة الترشحات، هي حالة طبيعية جاءت نتيجة الحرمان اللي عانوا منه طويلا. في البداية كان بورقيبة يلعب دور الأب الذي لا يقبل تشويش الأبناء والأحفاد، ثم جاهم بن علي الذي كان غير مستعد للتنازل عن الرقم السحري 99.99%. ما يجري حاليا هو رد فعل ظرفي سيزول في المستقبل، المهم يرد بالهم من الكذب وأصحاب الوعود الزائفة. ثانيا، الرئيس المقبل يختلف عن رئيس المرحلة السابقة. الدستور جعل أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يساعد على إدارة شؤون البلاد، لكنه غير قادر على الانفراد بالسلطة، ولهذا حذاري من الوقوع في الخطأ. الانتخابات البرلمانية هي الأساس وليست الرئاسية. ثالثا، المرشحون أصناف، منهم رؤساء أحزاب، منهم مستقلون، ومنهم رجال أعمال، ومنهم موظفون سامون، ومنهم نساء. الكرة حاليا بيد الناخبين. فكروا جيدا في من سيمثل التونسيين وتونس. رئاسة الجمهورية منصب رمزي وإن كانت صلاحياته محدودة، ولهذا على التونسيين حسن الاختيار. كما أن رئيس الدولة يمكنه أن يعدل الميزان مع الأغلبية البرلمانية ومع رئيس الحكومة. ليس من مصلحة تونس أن يكون الرئيس القادم في حالة صراع مفتوح مع الحكومة، كما ليس من المصلحة أن يكون خاضعا لهذا الطرف أو ذاك أو خاصة للأغلبية الحاكمة. المهم أن يكون رئيسنا وفاقيا مستقلا عن الجميع. قد يسأل البعض كيف نتصرف وعدد المرشحين كثيرون؟ الجواب بسيط، لا تتسرعوا وانتظروا نتائج الانتخابات البرلمانية وعندها تتوضح الصورة ويمكنكم عندها أن تقرروا من هو القادر على تحقيق هذه المعادلة الصعبة المفقودة، وهي انتخاب رئيس لكل التونسيين يتمتع بالكفاءة والوضوح.
تواصلين معكم حتى للساعتين ظهر الجسم نور الميكرو سامي الضويهري في الإخراج وأعداد كبير في الأعداد كما إيمان الفجاري وإلا أسليم بن سالم موجودين معكم متواصلين. كنا نسمع في السيد صلاح الدين الجورشي يحكي في افتتاحيته عن أكثر من 70 مترشح للانتخابات الرئاسية، يحكي على الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية، يحكي أيضا على أهمية البرلمانية قبل الرئاسية، ويحكي على منصب رمزي لرئيس الجمهورية التونسية. باش نحكيه في الموضوع هذا الكل معنا زوز أشخاص على التليفون، السيد المحلل والمؤرخ والصحفي من باريس سي عادل التيفي. سي عادل مرحبا.
أهلا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جمهورية.
أيضا معنا بالتليفون السيد رئيس منظمة عتيد معز براوي. معز مرحبا بك.
مرحبا بك سي زهير ومرحبا بكل مستمعي جمهورية.
باختصار عادل التيفي كيفاش تقرأ 70 مترشح يخطبون ود رئاسة قرطاج؟
بقوسين حبيت نعلق على الافتتاحية متاع سي صلاح الدين، ذكرتني بك إجراءات السلامة في الطائرة معناها عملوا هك وردوا بكم هك ومنتظروا
تحمل مسؤوليتك في الكلام
يعني وفق سي صلاح الدين على الجلسي على التحليل يعني في الجزء الأول اللي هو يعني الغياب التقاليد هذه متاع الترشح إلى غير ذلك، لكن حبيت نضيف بعض النقاط وخدمة للناخب التونسي وخدمة يعني المجتمعين، حبيت نكون المنهج يكون فيه نوع من البيداغوجيا يعني في حديثي. أنا حسب رأيي ثم ثلاثة أصناف متاع ترشحات. ثم الصنف الأول هو ترشحات كأني عنوانها التهريج والفرجة والجانب الهزلي. ثم نوع ثاني من الترشحات يحكمها تضخم الأناة. ثم ترشحات من نوع ثالث هي ترشحات سياسية وهي الأكثر جدية. بالنسبة للترشحات الأولى اللي هي عنوانها التهريج، هي في الحقيقة ناتجة على وضع ما بعد الثورة. شنو معناها وضع ما بعد الثورة؟ عادة الثورة قبل ما توقع في يعني في على مستوى علم الاجتماع السياسي هذا اللي نحكي فيه، عادة الثورة قبل ما توقع تكون يعني بالفرنسوية نقولوا بي طوبة يعني نوع من الخيال امبوسيبل توقع. النهار اللي توقع ثورة تولي واقع تفتح وراها كل أبواب الخيال وكل أبواب الطوباويات وكل شيء يصبح ممكن، حتى العجب العجاب يصبح ممكن. وعادة بعد الثورات في ظل هالوضعية النفسية هذه المجتمعية ينتشر على المستوى السياسي ما يسمى بالشعبوية، يعني كل شيء يصير سهل إلى غير ذلك.
طيب.
الحقيقة لو أكتوبر هي كان انتصار للشعبوية اللي ناتج على هل مثل ما قلت هل أصبح الطوباويات هذه اللي
انتشر. عادل اسمح لي فقط باش نرجع لك لثاني شيء فقط باش نمشي لمعز براوي في سؤال وباختصار ياريت لأنه الوقت تقريبا يجري بنا مليح. معز معناتها اليوم فما زوز فرضيات، يا إما نكون الدولة ديمقراطية تحتمل كل شيء بما فيها الأشياء السلبية للديمقراطية، وإلا نكون دولة ديكتاتورية يحددها نظام القوة ونظام الصوت والسطور. أنت وين تلقى روحك؟
بالطبع أنا ألقى روحي في السيناريو الأول، هذا ما يتناقشوش فيه اثنين، معناتها نلقى روحي في الدولة الديمقراطية، غير أنه الدولة الديمقراطية مش معناتها كل شيء مباح فيها ولا كل شيء مصرح فيها إلى آخره. فما ماذا كما نشوفه نحن القائمة المهولة هذه من الترشحات اللي فاتت 70، معناتها خصوصا وقتاش أنا نفرح ونقول إن نحن دخلنا في منظومة ديمقراطية فعلا، وقت اللي نقصد الترشحات نلقاها ترشحات جدية مش ترشحات متاع تحديات ولا ترشحات عبثية. وقت اللي نقصد نحن حتى إذا كنا نحب ونحلو حتى بعض الترشحات التي قد تبدو جدية هي في باطنها عبثية.
كيفاش؟
على خاطر نحن وقت اللي نشوفه القانون واضح في الشأن، يجي ويقول لك مثلا راهو يلزمك 10 نواب يزكيوك والا 10,000 واحد. بربي نحب نفهم انا شنو هو التحدي اللي يجي مثلا مترشح يجيب 10 ولا 12 تزكيه من عند نواب بمجلس نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي ويجيب معاهم 65,000 تزكيه نتاع مواطنين.
اي
والا نلقاو 120,000 ولات ترشحات نتاع مزايده، ترشحات معناتها اللي نسميوها نحن هي الترشحات العبثيه. لكن مش هذا اصل الاشكال. صحيح معناتها فما بعض المحللين سمعناهم حتى عبر القنوات التلفزيونيه والاذاعيه يقول لك هذا معناتها مؤشر صحي جيد للديمقراطيه في تونس. لا، قبل ما نقولوا مؤشر صحي جيد للديمقراطيه في تونس يلزمنا نسمعنوا بالترشحات هذه ونحلهم. هذا مش من مهام المؤرخين، هذا من مهامنا نحن كمجتمع مدني وإعلامي ونشطاء في مجال الشأن العام باش نحلوهم في الوقت الحالي ونخليهم بعض المؤرخين يخدموا خدمتهم. نشوفوا نحن فما العديد من الترشحات العبثية، فما ترشحات أصلا غير معقولة وفما مزايدات. معناتها وقت اللي نشوفوا نحن مثلا فما شكون قدم 125,000 تزكية والقانون يقول يلزم على الأقل يكونوا متفرقين على 10
دوائر
انتخابية. هذوما إذا كان نحبوا نبعثوهم 125,000 التزكية هذوما نحبوا نبعثوهم للانتخابات التشريعية مش الرئاسية.
أي
خاطر هو بيدو عنده حزب معناتها في المترشح للانتخابات التشريعية، نجي نقولوا تبارك الله هذا هو عنده ديجا مقعد في كل دائرة من العشرة هذوما دي ديجا حصل عليهم كي نقسمهم على العشرة نقاوم 12500 ونحن كي نخضروا المتاع التسجيل نفهم ونعمل العملية معناتها فما حاجات معناتها فعلا يلزمنا نتمعنوا
بخلاف التمعن معاذ براوي باختصار لو سمحت معناتها بالنسبة لك انت الأمور حتى التوى كمنظمة عتيد قانونية وإلا فما تجاوزات قانونية
هي نحب نقولوا فما بعض الترشحات راهو باش يطيروا على قد ما تتوفرش فيهم الشروط
وصح.
لكن الكل اذا كان ناخذوا اشكالا قانونيا غير انه نقطه بركه فقط في زهير
هي.
كان من المفروض على الهيئه العليا المستقله للانتخابات في باب الترشحات للرئاسيه
هي.
تصدر نصوص ترتيبيه توضح فيها على الاقل تكون مثلا نتاع التزكيه للمواطنين تكون على الاقل معرفه بالامضاء يكون على الاقل فيه نوامر تليفونات تاع الناس اللي زكات باش الهيئه بيها تنجم معناتها تتقصى على جديه التزكيات هذه ترى صارت فعلا ولا ما صارتش فعلا غير انه لا فما لا تعريف بالامضاء ولا نمر تليفونات حتى نحن مجتمع مدني نحب نثبتوا ما نجموش نثبتوا
واضح شكرا لك معاذ براوي رئيس منظمه عتيد نرجع لسعادة للتيفي المحلل والمؤرخ الصحفي من باريس سعادة تعليقك على كان يتقال
والله ما فهمتش سي معز ساحة براوي علاش قال ماهيش مهمة مؤرخين يبدو لي ما عندوش فهم واضح للتاريخ التاريخ يدرس المجتمع
كانوا
يدرس الواقع ثم جوانب إجرائية ربما هو يفهمها أما أنا اللي يهمني الحراك المجتمعي العام واللي هو ربما منظمة عتيد ماهيش قادرة تقوم به في الحالة هذه أنا أعطيت مثل قلت أني بعد ثورة ثم أونيفود لبسيكولوجي سوسيال كل شيء واللي سهل وكل شيء واللي ممكن هذاك علاش خلى برشا ناس يعني تقدم ترشحاتها وتستسهل أنا اللي يهمني هو نحلل هالعقلية هذه علاش ناس ماشية في الشكل هذه الحاجة الثانية المهمة في الترشحات الفونتيزيست هذه أني عادة بعد ثورة بحكم سقوط النظام المسافة بين المجتمع وبين الدولة تنقص يولي بين السفير بريفي وبين السفير بيبليك حتى بوليتيك متاع الدولة تولي متقلصة هذيك علاش شفنا السيدة تحكي على أنا ولدي غني والأخر يحكي أنا ولدي معاق صارت له مظلمة إلى غير ذلك ثم الجانب الثاني النوع الثاني من الترشحات كل ترشحات يحكمها تضخم الأناء وهذوما نوعين النوع الأول بعض الوجوه اللي استفادت من حضورها الإعلام الكبير على البلاتوات ومن خلال ذلك تصورت أنه بإمكانها حسب شعبيتها وجماهيريتها أني تدخل للسباق هذا وفما كذلك رجال الأعمال اللي هما مغمورين وتضاعف عندهم تضخم الأناء على المستوى النفسي وربما بتضخم الثروة متاعهم هذوما كلهم أنا حسب رأيي هالصنفين هذوما ماهيش يعني ترشحات جدية الترشحات الأهم هي الترشحات السياسية حسب رأيي اللي هي سواء مستقلة سواء كذلك حزبية ومنها كذلك يعني في يعني بعض يعني من رموز النظام القديم وهنا ربما نحلوا في الصنف الثالث هذا بآليات سياسية هذا باش نرسل يعني نسهلوا العملية على المواطن التونسي يحب يفهم علاش فما هالترشحات هذه هاو نفسروا له علاش من حيث المبدأ رغم ما نجموش نرفضوا أي تونسي انه يتقدم
واضح
لكن ثم حاجز أخلاقي ومبدئي الشخص تجاه نفسه هو يلزم يقول أنا مثلا متقدم للرئاسية هذه هل ترى ترشح جدي ما هو جدي شنو باش نقدم للبلاد إلى غير ذلك هذه نقطة نقطة أخرى بربي حبيت نشير لها كذلك نحب نفهم معناها ديما اللي يهمني أكثر أن المجتمع يفهم هو كثافة حضور رجال الأعمال في الانتخابات الرئاسية هذه الناس هذه قاعدة تتصور اللي مشكلة تونس بالأساس مشكلة اقتصادية وهذا خطأ فادح مشكلة تونس الأول هو مشكل سياسي بالأساس
بمعنى
سياسي تجي البيئة وتجي الاقتصاد وتجي التنمية وتجي كل المشاكل اللي نعرفوها للأخرى إذا الشخص اللي قادر يكون رئيس دولة ما هو الشخص المتمكن من الاقتصاد وما هو الشخص اللي عنده الثروة وما هو فقط الشخص النزيه بل الشخص اللي هو قادر يفهم السياسة العامة للبلاد وخاصة يرجع هيبة الدولة ويرجع الشغل يعني للتنظيم العقلاني للمؤسسات ويرجع سلطة القانون في إطار بطبيعة الحال احترام الحريات واحترام حقوق المواطن
واضح. سيعادل التيفي المحلل والمؤرخ والصحفي من باريس، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. أكيد في نهاية الأمر صحيح اليوم نلقاو روحنا قدام رقم 70 مترشح لرئاسة الجمهورية التونسية، ولكن الغربال من بعد باش يصفي، وأكيد فما برشا ملفات لن تقبل لأنه فما أشخاص مشاو بثلاثة تزكيات، لأنه فما أشخاص ما قدموش الوصل القبض المالية، فما أشخاص ما استوفوش كامل شروط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فأكيد فما برشا دوسيات باش تطيح. وتنعرفوا في الأيام القليلة القادمة عدد المرشحين اللي ممكن يصوت عليهم الشعب التونسي. راجعين بعد ما نسمع أغنية باش نمشي وناخذوا تليفوناتكم بعد شوية على 73 257 275 800 وإلى 36 300 ألف. سمحوني دوك نعود لكم من نمرو 36 300 ألف وإلا 73 275 800. مرحبا بتليفوناتكم والسؤال المطروح اليوم على ذمتكم في دقيقتين باش نحكيو إذا كان تقبلوا أنتم كتوانسة أنه غدوة رئيس الجمهورية التونسية يكون امرأة وإلا لا. مرحبا بالجميع. بوليتيكا ساعتين، هذه هي الغلطة اللي نستنى فيها وصار الدير. ومرحبا بكم متواصلين معكم على جوهرة فيم حتى ساعتين في بوليتيكا. نحكي وإن شاء الله توا مع سيد سمير الشفيلة من العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في الانتظار. حبيت نذكركم بنمر التليفون 73 275 800 وإلا 36 300 ألف باش نسألوكم شنو رأيكم إذا كانت ولات منصب رئاسة الجمهورية مرأة. نفس السؤال مطروح على سونداج على www.jawhara.fm.net. النتيجة حتى لتوا 58% ضد أنه المرأة تكون رئيسة في تونس و42% معات. نجموا تدخلوا وتزيدوا تصوتوا على السؤال هذا في انتظار أن نستقبلوا تليفوناتكم في دقيقتين. لكن قبل خلينا نشوفوا السيد سمير الشفيلة من العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بك على موجات جوهرة اف ام سي سمير.
اهلا وسهلا
سي سمير. معناتها كانه حسينا انه في المده الاخيره فما موجه من الاضرابات تقريبا في مختلف القطاعات، علاش؟ شنو اللي قاعد يصير؟
هو الحقيقه معنا ثم ضربات، هذا كل واحد ينكره، لكن لابد من ان تكون تقييمنا للتطور نسبه الاضرابات في الفتره القليله الماضيه يكون تقييم موضوعي ودقيق حتى نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وتعرفوا جميعا ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان حريص اي محرص على تنقيط لا فقط المناخ الاجتماعي وإنما أيضا تأمين وتضمين معنى السلم الأهلي في البلاد اللي عندها انعكاسات كبيرة على استقرار تونس وعلى المرحلة الانتقالية. والدور اللي لعبه الاتحاد عن توصيل الشغل طيلة الصيف الفالتة وإلى يومنا هذا في اتجاه تأمين هذه المرحلة الانتقالية، في اتجاه تثبيت دعائم الاستقرار
سي سمير. معناتها حلو الكلام اللي تقول فيه،
ولكن ايضا على الصعيد الاجتماعي هناك استحقاقات، هناك اتفاقات مبرمة البعض منها يتجاوز السنتين وثلاث سنوات، ويكفي نعطي مثال فقط على ذلك. مثلا وقع في 22 فبراير 2012 اتفاق مركزي بين النقابة العامة للشباب والطفولة وسلطة الشرف آنذاك. هذا الاتفاق الذي كان مصفقفا بآجال معينة لتطبيقه في حدود شهرين والبعض الآخر في 3 أشهر يقع معنا في تجاوز الاتفاقات هذه ويعاد الخلاف من المربع الأول، ونعمل 8 محاضر جلسات أخرى آخر محضر من شهرين ونص. 8 محاضر جلسات لتطبيق محضر جلسة تعمل عنده عام ونص، وذي معناه موجودش.
السؤال اللي يطرح في إطار منهجية كنت تحكي عليها اللي هي السلم الأمني والاجتماع الاجتماعية، السلم الاجتماعية في المجتمع التونسي اليوم، معناتها توا وقتها اللي قاعد يصير الكل، معناتها معناتها صبرتوا عامين وعامين ونص، ما نجموش نزيدوا نصبروا لانه المرحله دقيقه ومنعرج تاريخي صعيب في تاريخ البلاد.
هذا متفقين فيه هو الاتحاد المكتب التنفيذي والاخ الامين العام وسبعه زائد سبعه معناها قاعده تشتغل تقريبا بشكل يومي في اتجاه تنقيط هذه المناخات بالطريقه السليمه والصحيحه والدائمه بما يعطي
حقوق الناس والتقيد بالتعهدات والالتزامات لتثبيت السياسة التعاقدية، لأنها هي الركن الأساسي في التنمية وفي الاستقرار. وجانب آخر لابد من التفكير أيضا، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل وانطلاقا من حرصه الوطني على تفاهم الأوضاع الاستثنائية التي مررنا بها، لو عندنا سنتين متتاليتين وهذه لم تحصل منذ أكثر من 26 سنة، وأنه ما صارتش زيادات عامة في الأجور، وهذا يعني أنه يسجل للاتحاد رغم أن ذلك لم يرافقه عملية ضبط للأسعار والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار. ونعرفه والمواطن العادي وحتى المواطنين معناها يمكن النسبية متقفين ولاو معناها يشتكون أيما شكوى.
تتفصل الموضوع معقد أكثر من هكا، ونتمنى أنه إن شاء الله الأمين العام أو الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يكون موجود بحثنا في البلاتو حتى نحكي أكثر بتفاصيل دقيقة، لأنه فما أكثر من سؤال مطروح سواء كان من طرف السياسيين أو من طرف حتى المواطنين اللي يعيشوا في وضعية اليوم ربما نجم نقول عليها تستحق نقطة استفهام. نشكرك جدا السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. في دقيقتين نمشي معكم في دقيقتين وناخذ تليفونات الناس، وقت اللي نسالوكم نفس السؤال المطروح على الموقع متاعنا www.jawrafm.net، وقت اللي سالناكم شنو رايكم في تولي المراه لمنصب رئيس الجمهوريه. كما قلت النتائج حتى التوا على السونداج 58% ضد 42% مع، وناخذ وهيبه على التليفون. وهيبه مرحبا.
ألو عسلامة.
مرحبا بك يا وهيبة.
من المنستير، وهيبة جعفر من المنستير.
مرحبا بك.
ألو باختصار، أولا سواء بقطع النظر أن يكون المترشح امرأة أو رجلا، نحن في ظروف اقتصادية ثقافية أمنية يعني متدهورة، فلا بد لمن سيترشح أن تكون له علاقات دولية، عنده كاريزما، ثالثا خدم الدولة سابقا في مجال الخارجية والدفاع، فهمتني، وبالتالي والأمن، فهذا هو المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي. ثانيا بالنسبة إلى المرأة، وأتوجه للمرأة القاضية، وقد رأيتها مثلا تستهزئ من هي والمناشط من شخص بيجي وتعود به لحنا بعد، فأقول لهذه السيدة القاضية أولا يجب أن تحترم تاريخ بلدها، لأن حنا بعد أعظم قائد في التاريخ، والبيجي رجل دولة، فعليها أن لا تخضع إلى منهاجها الأيديولوجي، بل خاصة تحترم دولة الاستقلال اللي هي أسست قانون المرأة مجال الأحوال الشخصية، لأن هذه المجلة كانت هي السبب وراء يعني اعتلائها يعني هذا المنصب، سواء القضاء أو الترشح إلى رئاستي. فالمرأة التي ترأس تونس لابد أن تحترم تاريخ تونس، هذا أولا وبالذات. ثانيا سمعت لي ألفت كتاب في الطب النفساني، نحن لسنا مرضى نفسانيين لنحتاج إلى طبيبة، فالمرض هو أسباب.
خلاصة قولك وهيبة، أنت مع تكون امرأة يكون رجل لكن يحترم تاريخ هذا البلد.
فوالا يعني واضح. عنده شكرا. كاريزما معروفة وخدم البلاد سابقا.
وصلت الفكرة يا وهيبة، نشكرك جدا. وفوت خيختين سي فتحي. مرحبا سي فتحي.
ألو عشان.
مرحبا سي فتحي.
يعني معك.
شنو رأيك لو كان غدوة رئيس الجمهورية امرأة؟
والله باهي ما خارق الله.
مع الفكرة هذه شنو ينجم يبدل انه تكون امرأة غدوة رئيسة الجمهورية؟
احنا كي نتبعوا تاريخ تونس، اول ما شدت معنا امرأة 814 قبل المسيح هي ليست، انا شدت امرأة ونجحت الدولة، انا ما ليش ضد احنا امرأة، المهم تكون عندها حنكة سياسية، عندها علاقات دولية، عندها معناها تنجم تكون مرأة، مش مشكلة معناها رئيس جمهورية مرأة ولا راجل، مش مشكلة.
كيفاش تفسر أن التصويت على الترو دبليو بوان جوار اف ام بوان نت حتى التوا 62% ضد أنه المرأة تكون رئيسة في الجمهورية و 38% فقط هم معها؟
لا أنا والله معها.
أنت نزيدوك لل 38% معناتها. شكرا لك سي فتحي.
احنا قبل حتى في التوتو معناها ديما وراء عظيم امرأة، ديما المرأة هي لا تأمنات حتى يكون
بالنسبة لك انت تنجم تكون في منصب القيادة وتنجم تقود البلاد هذه. شكرا لك. وصلت الفكرة سي فتحي. واضح. سي محمد مرحبا بيك.
وي عسلامة.
مرحبا سي محمد.
عايشك والله يقدر. انا راني ضد اللي كونوا المرأة تشد رئيس جمهورية.
معليش
معاه بس تشد منصب اخر، تشد وزيرة، تشد معتمدة، تشد رئيس منطقة، تشد حاجة، اما بس تشد رئيس جمهورية ضد. خاطر لا خير في أمة تحكمهم امرأة.
علاش علاش
عقل ودي علاش؟ خاطرنا نحن تونس 10 ملايين ماشي امريكا ولا واحد. نرى هما يستبهلوا فينا والمراه اللي اسمها مفيده اللي معناها رشحت روحها للرئاسه الكلام اللي قالته يا مدراكي العالم الكل يتفرج فيها. نرى يستبهلوا فينا ولا يتملكوا علينا ولا
سامحني معناتها انت خذيت اكزامبل على مفيده، كان فما زاد برشا رجال رشحوا روحهم من ضمن السبعين قالوا كلام ما يتقالش.
نعرف نعرف. انا السؤال نتاعك انت شنو رايك في كون امراه تشد تونس؟ لو ملي بديت معناها الدوله التونسيه شدنا لحبيب بورقيبه وبعد شدنا بن علي وبعد شدونا اربع اخرين صحيح ولا لا؟ نحن تونس 10 ملايين، يلزم يحكمنا راجل، يلزم راجل يخاف ربي وراجل بعيد على كل شيء ويحب التوانسه الكل. وانتم السنداج نتاعكم 68%
62% ضد كيفك انت و 38% معاه
99% كان طاب راه مش الشعب التونسي الكل متثقف. فما فئات انتوما في القصرين وفي قفصه وفي سيدي بوزيت وفي تيلا وفي جبل الاحمر في تونس كان طاب وتسالون طاب مش يقول لك ضد من غادي من ضد.
محمد انت تكلمت انت تكلمت والسونداج تحرك وتغيرت النتيجه لصالح المراه 41% مع انه المراه تكون رئيسة الجمهوريه 59% ضد.
لا 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 لا
سمعت فتحي اللي تكلم قبلك ولا لا؟ سمعت فتحي اللي تكلم قبلك ولا لا؟
هو حر في رأي. أني قلت لك أنا راني أمي امرأة.
إيه كيفاش تنجم تقنع الراجل اللي يقول لك أي
أنا بالنسبة لي أنا المرأة تنجم تشد منصب، تنجم تشد معتمدة، تشد وزيرة، تشد ما نعرفش رئيس بلدية، أما كرئيس جمهورية للتوانسة الكل ما تنجمش منصب نتاع راجل تحقيقا نتاع راجل.
واضح بالنسبة لك أنت المنصب هذا من نجم يشده كان راجل. قولك نحطك في حوار مع فتحي اللي كان معاه موقف أنه المرأة نجم تكون رئيسة الجمهورية.
مرحبا بيه
سي فتحي نرجع لك.
مرحبا بيك.
في حوار نحبه بكل الأخلاقيات متاع المهنة الصحفية وأخلاقيات الشعب التونسي تنجم تتناقش مع سي محمد اللي يقولك مستحيل مرأة نجم تكون رئيس وما تنجمش تشد المنصب هذا، تنجم تحكي معاه؟
نجم تشد علاجم تشد
يا فتحي راه فما خدمه وتقطع وتسوق تاكسي وتخدم في الجبل مع الزايش وتخدم ليك الرأي معناها فما خدم اخرى ما تنجمش تخدمها، لازم تخدم المرمى ما تنجمش تخدم الكايات، لازم تدخل للكابل ما فما حوايج شيقه ما تنجمش تخدم. ماشي راني نحكي على الصور العضليه نتاع الراجل، نحكي حتى على المخ خاطر النساء وناقصات وعكس ودي.
سامحني
تسمع فيا
رئيس الدوله هي انا انسانه معناها امراه مثقفه واقتصاديين ومثقفه سياسيين ومثقفه علميين، مش مستخدم المرمى هي ولا مش مستخدم واحد، انا ما نرجعوش للعصور الوسطى المراه تو احنا في دول
مش انا اعطيتك مثال قلت لك فما خدم الراجل اللي نجم الراجل اللي نجم يخدم نخدم الكل، المراه ما تنجمش تخدمهم فما خدم ما تنجمش تخدمهم. في بالك اللي في بالك اخوتي اختي فتحي في بالك لا خير في امه تحكمهم امراه؟
اي
تعرفها ولا ما تعرفهاش؟
اي نعرفها نعرفها.
ايه مالك كيفاش اخويا؟ رانا 10 منين نحن ما نجي 90 مليون ولا 8 رانا حومه في مصر. أيه. ما فهميش احنا مادام معناها يرضي التوانسه الكل.
سامحني مادام الديمقراطيه والديمقراطيه معناها الناس كل تنسمى المساواه تنجم تحكم كي المراه كي الراجل اشبه المراه تنجم تحكم وكل شيء. في الهند حكمت مراه هون عندهم مش 10 ملايين الاف الملايين نجم تحكم في تونس اشبيه احنا تو في ظروف اقتصاديه وكذا وتبدا عندها علاقات دولية باهي حنكه سياسيه وعلاقات بناء بالباهي.
يعني معناها نحبوا ديما نجربوا معناها نحن في مرحله انتقاليه نجربوا نجربوا معناها
كان تحب نتكلمك شويه هيك خلوني نتكلم.
اي سي فتحي كمل حديثك فيس لانه عندنا موعد موجز الانباء.
قبل زين موش يحكم الزين انت لين تحكم هي تدبر ويحكم هاني امراه تحكم اللي في حكم تونس مش مشكلة
معناتها سي فتحي تقول انت حتى لو كان الراجل يحكم راه مرته عندها قرارات
صحيح مرته عندها قرارات وعندها دور كبير فهمت وحتى اوباما في امريكا حتى مرته عندها قرارات لي.
واضح شكرا اي شكرا لكم والموضوع قابل للنقاش اكثر من هيك واكيد تنقترحوه على زميلتنا نرجس في الديالوج موضوع مهم جدا والسونداج مازال متواصل على www.jawharafm.net حتى التوا 63% ضد انه المراه نجم تكون رئيسه في الجمهوريه التونسيه و37% مع انه الرئيس القادم للجمهوريه يكون امراه ومازال التصويت متواصل واكيد الموضوع يطرح ان شاء الله في حلقه من حلقات ديالوج نقترحوها لزميلتنا نرجس. بعد شوية باش نحكيه على تنظيم داعش، التنظيم هذا اللي يكتسح مسافات ومساحات أرضية كبيرة على مستوى سوريا والعراق ويهدد الدول العربية. ما ننساوش اللي اليوم أول اجتياح بالطائرات للسوريا وتنظيم داعش من طرف الأمريكان. وأيضا ما ننساوش البارح أنه تونس فرنسا عفوا حضرت رعاياها في تونس المقيمين في 30 دولة من بينهم تونس باش يردوا بالهم من تنظيم داعش. راجعين للموضوع هذا بأكثر تفاصيل مع مجموعة من المحللين بعد موجز أنباء مساء. مرحبا بالجميع. حكيوا على تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية، هذا التنظيم اللي تحكي عليه مختلف القنوات الإخبارية، التنظيم اللي يهدد باكتساح كل الأرض وباكتساح العالم الإسلامي حسب رأيه، لأنه حسب توقعاتهم هما لابد من افتتاح أو غزوات جديدة للدول الإسلامية لأنها لم تعد مسلمة حسب التفكير الموجود عند التنظيم هذي. شكون التنظيم هذي؟ علاش وكيفاش هذي اللي باش نعرفوه في الساعة الثانية من بوليتيكا. ولكن قبل آخر الأخبار اللي تقول اليوم أنه المسؤول الأمريكي يقول أنه اليوم فما أول أهداف الضربات الجوية على سوريا شملت إمدادات الأسلحة لعناصر تنظيم داعش. أكثر تفاصيل في التقرير الحالي.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ غارات جوية على مواقع لداعش في سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاغون الإدميرال جون كيربي أن الطيران الأمريكي نفذ بالتعاون مع دول حليفة غارات جوية بواسطة مقاتلات وقذيفات صواريخ توماهوك استهدفت أكثر من 20 هدفا. مسؤول عسكري قال أن كل من السعودية والإمارات والأردن والبحرين شاركوا في الغارات الجوية على مقرات داعش. وأضاف المسؤول أن قطر لعبت دورا داعما للغارات الجوية. صحيفة التايمز قالت إن الهجوم نفذ على مواقع للتنظيم في مدينة رقة شمال سوريا وهي أكبر معاقل التنظيم. هذا وبث ناشطون سوريون صورا لليلة للهجوم الليلية للهجوم الأمريكي على مقرات التنظيم.
هذا تقرير اللي بثته قناة العربية حول أول هجوم بالطائرات على تنظيم داعش في سوريا. أكيد فما تطورات في الأحداث نجم تصير. للإطلاع على آخر الأحداث الميدانية معنا بالهاتف الأستاذة والإعلامية زهرة فارس. مرحبا بك زميلتنا من دمشق زهرة.
نعم كل التحية يعني
أهلا بك. آخر التطورات والأوضاع الميدانية كيف هي بالنسبة لهذا التنظيم واكتساح مساحات على الأراضي السورية؟
يعني بالنسبة لأخر الأخبار عن استهداف تنظيم داعش والذي جرى يوم أمس ليل أمس تحديدا في المناطق الشرقية والمحافظات الشرقية من سوريا، طبعا تأكد حدوث استهدافات ليس فقط تنظيم داعش إنما جيش المجاهدين وتنظيم خرسان وهو الاسم الجديد الذي لم يسمع به حتى السوريون الموجودين على الأرض إلا من قبل الخارجية الأمريكية قبل أيام. إذا أردت أن أحدد بشكل أكبر كل التنظيمات التي لديها مقاتلين أجانب ليس فقط مقاتلين سوريين تم استهدافها هذا اليوم. طبعا الغارات يعني كان النصيب الأكبر منها لتنظيم داعش في معقله الرئيسي يعني ما يرى في ولاية الرقة التي تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية. كان هناك 18 غارة نفذتها قوات التحالف ليلة أمس استهدفت مقرات التنظيم التي يعني هذه المقرات كانت أخليت منذ بدء الحديث عن ضربة محتملة لقوات التحالف ضد تنظيم داعش. أخليت المقرات بشكل كامل والأنباء الواردة كانت من الرقة تؤكد أنه يعني طيلة الأسبوع الفائت لم يكن هناك تواجد مسلح للمقاتلي داعش الذين اعتاد الناس على رؤيتهم في تلك المناطق. أيضا كان هناك استهدافات في حلب في دير الزور في المناطق الحدودية مع العراق البوكمال في أيضا عمق الجزيرة السورية دير الزور كما قلنا الحسكة إدلب كلها مناطق استهدفت بغارات. طبعا ايضا كان هناك مقر استهدافات لمقرات تنظيم خرسان ويعني هو الاسم الذي يعني بدا يتردد في وسائل الاعلام قبل اقل من اسبوع على لسان احد يعني أحد المصرحين باسم وزارة الخارجية الأمريكية وتحديدا هذا التنظيم يضم مقاتلين مخضرمين يدفعون لتنظيم القاعدة ويعني حسب المعطيات يقاد مباشرة من أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة. مهمته تجنيد أوروبيين وأمريكيين وتدريبهم في سوريا ويعني إعادة إرسالهم إلى بلدانهم لإجراء عمليات إرهابية في أوروبا وأمريكا. وكانت يعني اليوم الخارجية الأمريكية أعلنت أنها أحبطت على حد قولها مخططات إرهابية تستهدف أمريكا من قبل هذا التنظيم.
نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل الأستاذة زهرة فارس من دمشق، وأيضا معنا من لبنان مدير مركز الارتكاز الإعلامي السيد سالم زهران. سيد سالم أهلا بك. سيد سالم طيب نعود نتصل بسيد سالم حتى يكون الخط أوضح وربما يسمعنا خير، لكن في القبل معناتها لو كان نمشي ونسمع كيفاش النجم نعرفوا هالتنظيم، كيفاش تخلق، كيفاش توجد. مجموعة من التقارير خلقنا بها زابينج وعملنا تقريبا حوصلة لكل ما تقال على هالتنظيم هذية على مختلف القنوات الإخبارية. نسمع التقرير هذا ونرجع للحوار والحديث.
البطاقة عدد 4.
الدولة الإسلامية في العراق والشام تنظيم مر في مراحل عدة في عقد واحد من الزمن قبل أن يجعل من داعش مصطلحا يردده كثيرون. فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق أعلن في العام 2004 عن تشكيل جماعة التوحيد والجهاد بزعامة أبو مصعب الزرقاوي الذي بايع آنذاك تنظيم القاعدة وزعيمها السابق أسامة بن لادن، يصبح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي كانت غايته مساعدة المقاومة العراقية لمحاربة القوات الأمريكية. لكن وبعد مقتل الزرقاوي عام 2006 بدأ تكوين الدولة الإسلامية في العراق ليعلن عنها في شهر تشرين الأول من العام نفسه، ويبايع أبو بكر البغدادي كزعيم للتنظيم، تنظيم هدف لإقامة دولة تحكم بالشريعة الإسلامية في العراق.
أخطأ الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني بإعلانه دولة العراق والشام الإسلامية دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا، بل ودون إخطارنا. باء أخطأ الشيخ أبو محمد الجولاني بإعلانه رفض دولة العراق والشام الإسلامية وإظهار علاقته بالقاعدة دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا، بل ودون إخطارنا. نون كل من يخوض في دماء إخوانه المسلمين والمجاهدين ستقف منه الجماعة موقفا شديدا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.
محاولة السيطرة على السد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لم تكن صدفة. أغلبية المدن التي يسيطر عليها التنظيم تقع على ضفاف نهري دجلة والفرات.
الدولة الإسلامية قطعت مياه عن البلدة لأن غالبية سكانها من الأكراد. بسبب ندرة المياه هجر معظم السكان من منازلهم. توفير المياه للجميع أصبح مهمة صعبة. لا يمكننا توزيع المياه بطريقة عادلة.
والله هذا باحتمال أخرك عن مستوى.
البعض يتخوف من قيام داعش بتلويث المياه عمدا.
وعلى نقيض جماعات المعارضة المسلحة الأخرى في سوريا تسعى داعش من أجل تكوين إمارة إسلامية تمتد من سوريا إلى العراق. وحقق التنظيم نجاحات عسكرية كبيرة، ففي شهر مارس آذار العام الماضي سيطر على مدينة الرقة السورية أول عاصمة إقليمية تسقط في قبضة المعارضة السورية المسلحة. وفي يناير كانون الثاني من العام الحالي استفاد التنظيم من تنامي التوتر بين الأقلية السنية في العراق والحكومة التي يقودها الشيعة، فسيطر على مدينة الفلوجة ذات الأغلبية السنية في محافظة الأنبار غربي البلاد. ويتنامى العداء لداعش بالطراد في سوريا مع تكرار الهجمات التي تستهدف مسلحين ومدنيين موالين للمعارضة السورية، الأمر الذي دفع مسلحين من جماعات إسلامية وأخرى تدعمها دول غربية لشن هجوم على التنظيم من أجل طرد مقاتليه خارج سوريا.
وقد تعزز نفوذ التنظيم الإرهابي نتيجة فراغ السلطة في العراق وحالة الفوضى في سوريا، فضلا عن الدعم الخارجي. فكما يبدو يحصل تنظيم داعش على دعم مالي بشكل تبرعات يأتي معظمها من دولتي الخليج ذات الغالبية السنية قطر والسعودية. ويعتقد خبراء أن التنظيم يضم أكثر من 10,000 مقاتل وينضم إليه حاليا المزيد ومن بينهم متطرفون إسلاميون من أوروبا.
قد أصبح مقاتلو التنظيم الذين وثقت تصفيتهم لمئات جنود الجيش العراقي ثوارا وأصحاب مطالب محقة يواجهون الفساد والطائفية المستشرية في العراق بحسب داعميهم. ووفق هؤلاء فأن مقاتلي داعش يقودون ثورة ضد ما يعتبرونه تفرد طوائف أخرى بحكم ومقدرات العراق. المؤكد أن مقاتلي داعش ينافسون القاعدة والتنظيمات المنبثقة عنها بدليل حرب البيانات والتسجيلات التي تندلع وتخفت مع التنظيم.
البطاقة عدد 4
بكات في البكات ولا البطاقة عدد 4 حاولنا نجمع لكم مجموعة من تقارير قنوات إخبارية تتحدث عن تنظيم داعش. التنظيم هذية اللي اسمه أيضا الدولة الإسلامية رغم أنه قناعاتهم الكل لا تعترف بالدولة بقدر ما تعترف بالأمة أو بتسميات ومصطلحات أخرى لأنه بالنسبة لهم الدولة أو الديمقراطية هي حرام. معنا مجموعة من المحللين وأيضا الإعلاميين والصحفيين حتى نحكي أكثر حول هذه التفاصيل. معنا السيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي علامي بالتليفون، إن شاء الله يكون الخط يا ربي خير. سي سالم مرحبا بك من جديد.
مرحبتين عطيك العافية أخوات.
سي سالم تداربت المعلومات والتقارير حول تنظيم داعش أو ما يسمى بدولة الإسلامية، حسب رأيك شكون التنظيم هذا؟ من هم داعش؟
بكل صراحة سيدي الكريم داعش اليوم هي النسخة أو الطبعة الأخيرة من القاعدة. القاعدة عمليا تأسست في العام 1987، لكن فعليا وبصراحة إذا رجعت تاريخنا الإسلامي مر حقبات طويلة. كان هناك تنظيمات أصولية من ظهرة الخوارج وصولا إلى يومنا هذا، لكن الإطار المسمى بين قوسين الإطار السلفي الجهادي فمظهر مع القاعدة التي تأسست في أواخر الثمانينات بدعم مباشر وواضح من الإدارة الأمريكية لواجه الاتحاد السوفيتي. ونعم يوم ذاك استطاع هذا التنظيم أن يدحر الاتحاد السوفيتي وأن يهزم الفكر الشيوعي من كافة الأقطار العربية وأن يمحو تلك الأنظمة التي لها علاقة بتلك الأفكار الشيوعية وخاصة في أفغانستان وفي جوارها.
ولكن كيف تفسر أن تنظيم القاعدة لا يعترف بهذا التنظيم الداعشي؟ وكيف تفسر تصريحات أيمن الظواهري التي أكد فيها أنه لا علاقة لهم بداعش أو كفر حتى هذا التنظيم؟
نعم أشكرك على هذا السؤال. إذا اليوم استعرضنا كل التنظيمات والأحزاب سواء الموجودة في بلاد الشام أو الموجودة في المغرب العربي أو الموجودة في بلاد النيل وفي مصر، وأنا سأبدأ من حيث أعرف البعث العربي الاشتراكي الموجود في سوريا والموجود في العراق، الحروب التي حصلت بينهما وأعداد الضحايا تقدر بالآلاف رغم من أنهما يحملان ذات الاسم وذات العنوان. كل الأحزاب في بلادنا العربية والتنظيمات سواء كانت إسلامية أو كانت ماركسية أو كانت يسارية أو كانت يمينية تفرع عنها أحزاب أخرى وانشق عنها أحزاب أخرى، ومن الطبيعي أن يكون سقف النقاش وسقف الاختلاف عالي في الإطار التراشق السياسي، لكن في المضمون تبقى الفكرة هي الفكرة. فكر داعش وفكر القاعدة كلاهما ينتميان إلى ذات المدرسة السلفية.
طيب نرجع لك بعد شوية سيد سالم. نعم نرجع لك بعد شوية فقط في السؤال، لماذا حسب رأيك أمريكا من جهة هي التي تبعث بهذه التنظيمات ثم تعود لمحاربتها في الدول التي تتواجد فيها هذه التنظيمات؟ تعلم اليوم نفذت أمريكا أولى الضربات الجوية على مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا. ولكن قبل ذلك أذهب إلى مهند الدراجي الملازم الأول في القوات المسلحة العراقية واللي كان متواجد في جبهات النار مع تنظيم داعش. مهند لك أن تقدم إلى الشعب التونسي والمستمعين لجوهر فام صورة حقيقية ميدانية عن ما تعيشونه في العراق وخاصة في جبهات القتال ضد هذا التنظيم.
سيد مهند.
لا ما أحيي في بداية الآن ورحب بك في بداية الإسلام وشهد الإسلام.
نوعية الخط هكا مش ممكن نفهمها سامي، نرجع له بعد شوية وفسروا له انه نوعية الخط ممكن ما توصلش صوته مليح. نرجع لك سيد سالم زهران عن السؤال، لماذا تعتقدون ان امريكا تبعث بهذه التنظيمات سواء كان تنظيم القاعدة او تنظيم داعش الان وتعود لمحاربتها داخل الاراضي العربية؟
ليست المرة الأولى، نعم، وهذا الأمر يستحق البحث. إن قلت لك أنني أملك الجواب الشافي والدقيق أنا بصراحة أكون أكذب عليك. لا يعلم هذا الأمر إلا الموجودين في مصدر صناعة القرار الأمن القومي الأمريكي. لا يعلم هذا القرار، لا يعلم هذه الحالة إلا قلة. نحن نحلل في التحليل السياسي باعتقادي أن القاعدة عندما أنهت وظيفتها الوحشية في أفغانستان استخدمت كذريعة لكي يأتي الأمريكي ويحتل بنفسه أفغانستان. يوم ذات لو جاء الأمريكي بنفسه ليحارب الاتحاد السوفيتي لكان قد مني بخسارة كبيرة، إلا أنه استخدم مكراسا اسمه القاعدة، ومن ثم جاء من بعده ليأتي محتلا تحت عنوان اقتلاع داعش. أنا باعتقادي ذات الأمر الذي يحصل اليوم، الإدارة الأمريكية دعمت هذا التنظيم الأصولي داعش في العراق وفي سوريا لكي تنهك الجيش العراقي ولكي تنهك الجيش السوري ولكي تأتي مرة جديدة محتلة غازية بشكل آخر وبشكل مختلف بعد أن تكون قد أنهكت خصميها.
طيب سؤالي لك سيد سالم بعد أن أذهب إلى مهند الدراجي هو لماذا تستبعدون فرضية أن يكون هذا التنظيم هو فكرة دول عربية تخاف من دول أخرى خاصة في مناصرتها ربما للفكر الشيعي الإيراني أو لالتحاقها بالفكر الإيراني؟ نرجع لك في هذا السؤال. مهند تسمعني الآن؟
أسمعك واضح، أسمعك يا
سيدي. طيب الصورة الميدانية في قتالكم مع تنظيم داعش وأنت الآن ملازم الأول في القوات المسلحة العراقية.
في بداية الأمر السلام عليكم، تحية كريمة للأسادة الضيوف وإلى شعبك المصري. أنا في المواقع المتقدمة في مناطق تكريت وبالقرب من مجزرة وبالقرب من القاعدة الجوية لمجزرة سبايكر التي أخذت 1700 شاب عراقي من طلاب القوى الجوية. حاليا الانتصارات متقدمة، الجيش العراقي يبدأ لضرباته الجوية. أنا مع المقاتلين من الحشد الشعبي ومن الجيش العراقي وبقوة مكافحة الإرهاب نتقدم يوم بعد يوم ونحرر مدن كثيرة. الخسائر الفادحة بالمقاتلين الدواعش للأسف أثرنا على الكثير من الأموال وعلى السيارات التي تحمل اللوحات السعودية. نعرف جيدا وقناصات تحمل قناصات إسرائيلية تصنع هناك. للأسف هذه الأمور كلها لا تظهرها قناة الجزيرة والعربية وأنها تقول دوار عشائر. ليس هناك ثوار عشائر يا حبيبي، أنا موجود في قلب الميدان، أنا في أتقدم يوم بعد يوم. للأسف الشيشان والأفغان والسعوديين وكثير من المقاتلين التي لازموا في الإسلام بالصلة يوم بعد يوم طائرات الجو تلقي يوم بعد يوم أكثر من معتان داعشي، هذه كلها للإعلام لا يظهر.
طيب سيد مهند أسألك سؤال مهم هنا، أريد أن أعرف لو سمحت مدى حضور الجنسية التونسية ضمن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.
في حقيقة الأمر لا يخفى عليكم، هو واقع والواقع يقول أن هناك جنسيات متعددة للدول العربية شاركت مع الإرهابيين الذين غسلت عقولهم. نعم هناك شباب تونسي عثر عليهم قبل فترة في التلفزيون العراقي أيضا ظهروا هناك شباب تونسي، لكن ليس بالشباب السعودي والدول الخليجية. نعم
يعني الأعداد نسبيا مش كبيرة مقارنة بأعداد شباب الدول الخليجية.
اي بالضبط، نعم ليس كثيرة بالنسبة مقارنة بالدول الخليجية، لكن هناك مع تنظيم القاعدة في السابق قبل الأحداث في داعش هناك الكثير من الجنسيات التونسية. أنا في بالتحديد هناك سجن يحوي على
الخاص بالسجناء الجنسيات الأجنبية والعربية. التونسي نعم هناك شباب تونسي أيضا.
عندكش أرقام أعداد هؤلاء التوانسة؟ يعني
ليس بالنسبة.
هل لديك أرقام حتى تقريبية؟
لا أعرف حبيبي، من يصرح بالأعداد وزارة العدل، لا أستطيع أن أصرح بالأعداد.
طيب سيد مهند، نرجع لك بعد شوية للحديث حول الموقوفون أو اللي تم اعتقالهم، كيف تكون الرواية لديهم؟ معناتها لماذا جاءوا لمحاربتكم في العراق؟ نرجع للسيد سالم زهران وسؤال المطروح، لماذا تستبعد فكرة أن تكون الدول العربية هي صاحبة فكرة تنظيم داعش لمحاربة دول عربية أخرى، ونحن نشاهد اليوم الوضع العربي كيف أصبح مقسما؟
يا سيد الكريم، لا يوجد دولة عربية واحدة ذات سيادة واستقلال في هذا العالم العربي. كل الدول العربية اليوم لمن رحم ربي هي ملحقة إما بركب المحور الأمريكي وإما بركب بقية المحاور. دول الخليج مجلس التعاون الخليجي إلا إذا استثنينا سلطنة عمان وبعض الشيء في إمارة الكويت، جميعها ملحقة بالحلف الأمريكي وبالإدارة الأمريكية وبالقرار الأمريكي، وهي لا تمتلك حق القرار وحق السيادة. لا يمكن الحديث عن سياسة عربية. بإمكاني أنا وإياك أن نتحدث عن سياسة أمريكية، بإمكاني أن نتحدث عن سياسة تركية، بإمكاني أن نتحدث عن سياسة إيرانية، بإمكاني أن نتحدث عن سياسة روسية. أما العرب فعظم الله أجرك، جميعهم إما غارقون بحروب أهلية دامية لا تجعلهم قادرين على أن يصيغوا قرارا قوميا بكل معنى الكلمة سيادي، وأما هم ملحقين وتابعين تلك الأنظمة التي أورثتكم تلك البلاد. وهل لا نعلم نحن في التاريخ الحديث أن المملكة العربية السعودية التي سميت على اسم عائلة آل سعود حصلت عبر الطيران البريطاني الذي قصف العائلات ومهد الطريق لتلك العائلات التي تحكم؟ نعم، هذه الأنظمة هي أنظمة وضعية بقرار واضح من الإدارة الأمريكية ومتفرعاتها، وبالتالي هي لا تمتلك لا أن تصير مشروعا ولا أن تعد فكرة سياسية سيادية.
السؤال المطروح الآن، هذه الدول بأمر من تأتمر وخاصة من خلال تقارير إعلامية متضاربة المعلومات، ما تتبع معايا التلفزة وتلقى العديد من التقارير متضاربة جدا مع خاصة التلفزيونات الموجودة على أرض الواقع، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو غيرها من المناطق.
لا يوجد إعلام عربي حر، بل أنا أكاد أقول لا يوجد إعلام حر بكل العالم. كل وسائل الإعلام مرتبطة بالجهة التي تمول هذه الجهة، هي إما دول
هذا اعتراف ضمني أن السيد سالم زهران مرتبط بالجهة التي تموله.
نحن مرتبطون بالأيديولوجيا التي تتحكم بنا. كلنا يا صديقي الكريم أسرى للأيديولوجيا وللأحزاب وللجمعيات. أنا لست منتميا إلى جهاز دولة معينة، وأنا لست منتميا إلى حزب معين، أنا منتمي إلى أيديولوجيا المقاومة والممانعة. وأكذب عليك إن قلت لك أنني موضوعي 100% في هذه المهنة. أنا أستطيع أن أقول لك أنني لا أكذب، لكنني لا أستطيع أن أخبرك أو أكذب عليك وأقول أنني أأتي بالأمور كلها كما هي. أنا أختار من الحقيقة ما يناسبني، أما الآخر فللأسف. وعلى سبيل المثال قناة الجزيرة والعربية، وهذا مثال للمثال وليس للحصر، هي تختار ما يناسب سياستها حتى لو كان كاذبا. هناك فرق بين المهنية وبين الحيادية. لا يوجد أحد حيادي في العالم العربي، وأنا لست حيادي، لكن يوجد بعض الناس المهنيين الذين لا يختلقون الأحداث، ويوجد بعض الناس الذين للأسف يختلقون حدث لا أساس لوجوده. لما كنا معك صديقي من سنين نقول أن في سوريا هناك تونسيين يقاتلون وأن هناك تونسيات يمارسن جهاد النكاح، كانت تطلع علينا الأصوات وتذكر وتنتقد وتتهم، ثم بات الذين يتهموننا الصورة أمامهم والاعترافات أمامهم والناس أمامهم ومجاهدات النكاح أيضا أمامهم.
واضح.
حتى وزارة الداخلية السيد بن جدو المحترم أيضا اعترف بذلك ولو جاء ذلك متأخرا.
واضح.
نحن بصراحة لا يوجد شيء اسمه حياد في الإعلام، إنما يوجد مهنية أو غير مهنية.
طيب نرجع لك سيد سالم زهران، لكن خلينا نرجع إلى الصورة المدنية مع سيد الملازم الأول في القوات المسلحة العراقية مهند الدراجي. مهند، حقيقة التقارير الإعلامية مقارنة بما تعيشون على أرض الواقع؟
يا سيدي العزيز، كما نقل السيد الضيف أنه لا إعلام حر يوجد في العراق ولا في العالم ولا المنطقة العربية. الجزيرة والعربية تمثل عكس ما يجري في العراق حقيقة. والله أنا في الميدان لا أشاهد صور جثث للدواعش. أنا في اليوم الواحد يعني حقيقة أتعجل على الإعلام، خصوصا قناة الحدث تنقل أنها تقول ثوار العشائر تارين، وثوار العشائر أسروا 1700 جندي أو طالب عراقي من قوات الملكة أو ما شابه. ألم تشير إلى أن هذه تلك إلى سجناء بابوش 400 سجين قتلوا بدم بارد لأسباب طائفية. تناسوا أن هناك جريمة حصلت أيضا في جامع راح ضحيته 60 من السنة. تناسوا أنه سبي النساء الأيزيديات والمسيحيات قتلوا في الشوارع، هناك أطفال. حقيقة أنا رأيت جرائم يعني يندى على غير ضمير الإنسان حقيقة. جرائم بشعة تحمل اسم آل سعود صراحة. من يعلم من لا يعلم، الكل يعلم وبدأ ظاهر تحمل علامة آل سعود. والله سيارات تحمل لوحات سعودية، الأسلحة تحمل أسلحة أيضا إسرائيلية، يعني أي إسرائيل الصنع. وهناك تقارير المعلومة تنقل في التلفزيون الأمريكي الفوار يقول بأن أمريكا تتعاون مع الأردن في تدريب داعش في معسكرات سرية لها في الأردن. كل المناطق الإقليمية للأسف التي تحيط بالعراق ومن ضمنها تركيا هي لديها يد مع داعش بالتمويل لداعش. هناك مليارات الدولارات عثرنا يوم من الأيام، عثرنا على أكداس من الأموال الدولارات في بيوت داعشية.
طيب دعني أسألك مهند،
المناطق التي فيها يتركز الإرهاب هي معاقل تركيا قصدي العفو تكريت، منطقة تكريت أو العوزة هي منطقة رئيس المخلوع صدام حسين.
طيب خليني نسألك يا مهند،
داعشي لإسقاط حكومة
سيد مهند، خليني نسألك معناتها في محاولات الاتصال بين دولة العراق أو حكومة العراق والدول التي تتهمونها الآن مباشرة على الهواء كالسعودية وغيرها من دول الخليج، هل هناك محاولة للحديث معها أو طلب توضيحات منها إذا كانت تدعم وبأي هدف؟
نعم يا سيدي، الآن الحكومة العراقية وفي ظل تشكيل الحكومة العراقية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أيضا ذهب إلى السعودية، وهناك مباحثات مع السعودية للوقوف إلى الحقيقة، للتعاون للوقوف إلى الحقيقة، لأنه السعودية لديها اليد الكبرى يعني في العراق. اللجوء إلى الولايات المتحدة، اللجوء إلى الولايات المتحدة ورفع تقارير وإثباتات وأدلة تدين جرائم داعش وتدين تدخل السعودية وقطر وتركيا وبعض الدول الإقليمية في الحرب على العراق.
كيف كانت ردة فعل هذه الدول؟
ردة فعل هي إعلامية كما تعرفون وليس بالجديد، إعلامية أكثر مما هي واقعية، وخصوصا آل سعود هذه سيادتهم حية الرقصة.
شكرا لك سيد مهند الدراجي الملازم الأول في القوات المسلحة العراقية، وأيضا معانا من العراق الأستاذ علي المطيري رئيس مؤسسة البيت العراقي. سيد علي مرحبا بك. انقطع الخط به. نرجع للسيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، كيف تتوقعون المشهد مستقبلا مع هذا التنظيم، تنظيم داعش؟ سيد سالم،
تنظيم داعش هو أمام مفصل جدي وحقيقي، مما يستفيد من هذه الضربات وتكون سببا مضافا لكي يجذب إليه كل المجاهدين والذين يحملون فكرا جهاديا أصوليا، وإما تكون ضربة قاضية لا تبقي منه شيء. أنا أخشى من أن تكون الضربة الأمريكية كما يقول المثل اللبناني، ضرب في مثل، هناك مثل لبناني يقول الضرب ما بتكسرك بتشدك. أنا أخشى من أن تكون هذه الضربة مفيدة لداعش وليس قدر لها، وأن يشتد عود داعش بعض الضربة وأن يكون عامل تخطيط وجسد لها، لأن هناك مئات الألاف من الشباب المسلم الموهوب والذي يعتقد أن هذا النوع من الجهاد هو طريقه إلى الخلاص، وبهذه الضربة ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد خدمت داعش وسوقت لها في السوق الجهادي.
نعم، السؤال المطروح والإجابة بعد الفاصل هو كيف سيستفيق الشباب العربي وأيضا الدول العربية، وما هي حلول مواجهة هذا التنظيم، وهل حقيقة يستطيع هذا التنظيم اكتساح مساحات أكثر من المساحات اللي يحتلها الآن؟ أسئلة عديدة تنجاوب عليها جست بعد الفاصل مع الغنية هذه، راجعين في بوليتيكا.
النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنال سنة 2014 ودلالاتها الاجتماعية والاقتصادية، هذا موضوعنا اليوم في ديالوج. عندك ما تحكي وما تقترح وتحب توصل صوتك، اطلبنا على 73-275-800-36-300 ولا سجل اقتراحك على الموزع الصوتي في دقيقتين على 29-100. ديالوج، الرأي رأيك والكلمة كلمتك.
الدنيا وما فيها.
ساعة و46 دقيقة على راديو إكسبرس جوهر فيم، سامحوني متواصل معكم إن شاء الله حتى للساعتين، وقت اللي نحكيه على تنظيم داعش. سامحونا قصينا على الغنية، نعرف الناس كل يحبوها، ولكن نظرا لصعوبة التواصل والاتصال بالتليفون مع العراق وأيضا مع سوريا ولبنان، حبينا نرجع مباشرة بما أنه معنا سيد علي المطيري رئيس مؤسسة البيت العراقي، معنا مباشرة من العراق. سيد علي.
نعم تفضل.
سيد علي، كيف هو المشهد العراقي الآن في مواجهة تنظيم داعش والدولة الإسلامية في شمال العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا لك ولمستمعيك الكرام. الحقيقة الأمر، تنظيم داعش هو جزء من مخطط لتفكيك منطقة الشرق الأوسط وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وفقا لسايكس بيكو جديدة. لذلك ارتهت هذه الدول العظمى ضمن المخططات الماسونية الجديدة في تفكيك الوطن العربي والخصوص الشرق الأوسط الذي يعتبر المصدر الأساسي للنفط والبترول والغاز في العالم. لذلك داعش هي ظاهرة، حقيقة ظاهرة ماسونية أمريكية واضحة، لا تنتمي بطبيعتها إلى طبيعة المنطقة ايديولوجيا وإسلاميا وحتى فكريا. لذلك جزء من سيناريوهيات أمريكية هوليوود بدأت بتداخل واضح بينها وبين مسميات أخرى للحركات السلفية في الوطن العربي، وظهرت حقيقة في بعض الأمر تحت مسمى جيش الحر في سوريا، ثم تحولت بعد إطلاق سراح أكثر من 5000 ناشط سلفي تكفيري من 5 سجون في بغداد وسوريا وتونس ومصر وكذلك باكستان ودول أخرى. لذلك أنشأت هذه المنظمة الدولية لكي تحاول خلق نمط جديد من الحروب يسمى حروب الغير نمطية، وابدأ بتفكيك الوطن العربي وتطبيق نظرية تسجيل متجزئ. فالعراق كمدينة ديمقراطية يعاني الآن من مواجهة واضحة مع الخط الأول لما يسمى بداعش، لذلك ارتأت كثير من الدول الإقليمية مصر وبالخصوص الدول المجاورة أيضا للتعاون لكي يكون هذا الشر محدود ويتم تطويقه. وحقيقة الأمر الآن السعودية دخلت على الخط بصفتها محنية بالأمر، رغم أن البعض يتهم السعودية أنها الحافل الرئيسي أو الأساسي للحركات السلفية. هل تسمعني؟
نسمعك نسمعك.
نعم، ومن هنا انطلقت الحقيقة الخطة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة فرنسا وألمانيا وبعض الدول أو ما يسمى بالتحالف 40 دولة. وحقيقة الأمر لن يكون تدخلا واضحا بالقوات البرية، إنما سيكون هناك جهد استخباراتي وقطف عن طريق الطائرات، وهذا يحمل عنصرين مفاجئين.
نعم.
أولا السيطرة عن طريق الجو استخباراتيا على المنطقة العربية، وتنتظرون من كل التحكم بكثير من الأمور أو ظرف أهداف أخرى غير معلنة مثل ظرف النظام السوري أو ربما حزب الله أو تنظيمات أخرى في الحوثيين أو عصائب الحقب أو الكتائب أو أيضا تنظيمات أخرى في السعودية. لذلك يجب الأخذ الحيرة والحطر من هكذا التحركات. ونحن كمثقفين ومحللين عرب وقوميين عرب أيضا نطرح بديل اللي هو تفعيل الحقيقة اتفاقية الدفاع المشترك العربية وبرعاية الجامعة العربية والتقليل من التشنج الموجود بين العراق والسعودية وبين السعودية وقطر وبين منظومة الخليج العربي.
طيب.
والدول المحيطة، وبالإمكان أيضا الاتفاق مع دولة مجاورة اللي هي إيران حسب اتفاقيات إقليمية واضحة وأمنية واضحة والاستعانة أيضا بتركيا. وهذا حقيقة الأمر هو الواقع،
وصلت فكرة
هو الوضع الاستراتيجي والتفتيش الحقيقي والابتعاد عن المخططات الأمريكية.
واضح، وصلت الفكرة. أنت ضد رفضك تام، رفض تام للتدخل الأمريكي، ولكن فقط خلينا نرجع لسيد سالم زهران الذي يتحدث منذ قليل وهو مدير مركز الارتكاز العالمي، يتحدث عن أن هذه الضربات قد تفيق أو تجعل نقطة البداية لتراجع تنظيم داعش وأيضا تراجع الشباب للالتحاق بهذا التنظيم. سالم، تعليقك على كل ما كان يتحدث فيه سيد علي المطيري رئيس مؤسسة البيت العراقي. في الانتظار أنه يرجعنا سيد سالم زهران على الخط، معنا كذلك الصحفي الإعلامي التونسي سيد جمال العرفاوي. جمال،
مرحبا.
جمال، كنا نتحدث عن تنظيم داعش وأيضا تطوره على مستوى الأرض، وخاصة مقارنة بالتقارير الإعلامية التي وصفها معظم المتدخلين سواء كانت الأستاذة زهرة فارس من دمشق أو أيضا السيد سالم زهران وكذلك مهند الدراجي وهو الملازم الأول في القوات المسلحة العراقية بأنها تقارير كاذبة وحرب إعلامية مغلوطة لإيهام الشعب العربي بأن التنظيم يكتسح مساحات حقيقة على الأرض، ولكن حقيقة والواقع عكس ذلك تماما.
أولا هذه ليست تقارير إعلامية، بل نحن نشاهد على ماذا ذات تقريب 8 أو 12 أسبوع ملفات مصورة، فيديوهات مصورة صورها صحفيون محترفون لقنوات مشهورة وكبيرة جدا، مع تلاعب لا أعتقد أن تلاعب بمثل هذه المعلومات، وبالتالي معناتها فإن تضع مصداقيتها في محك على المحك. أعتقد أنه بالفعل هو أنا سميت تنظيم داعش هو فرانكشتاين الجديد بعد بن لادن في تسعينات القرن الماضي، جاء أنا فرانكشتاين جديد اسمه تنظيم داعش. أعتقد أن التدخل الدولي الآن الذي سيحصل خلال الأيام والأسابيع القادمة أعتقد أنه جاء متأخرا للغاية. أنت لسه في حالة حرب مع جيش نظامي تعلن الحرب وتعلن السلم معه وتحدد خطوط الدفاع وخطوط الهجوم والخطوط الحمراء. أنت في مواجهة حرب عصابات، كان من الأجدر أن تكون العمليات غير معلنة، العمليات تكون مفاجئة، لكن الإعلان عنها سمح لتنظيم داعش بترك المعدات الضخمة الآليات التي يمكن رصدها بالأقمار الصناعية ودخل إلى المدن وإلى الأحياء في العراق.
اسمح لي جمال فقط. سيد علي المطيري رئيس مؤسسة البيت العراقي كان معنا بالتليفون ويقول أنه هذا التدخل الأجنبي هو حق أريد به باطل، يعني يقول أنه هذا التدخل من ورائه إخفاء لعملية ضربة ربما للنظام السوري، ربما للنظام العراقي الموجود الآن، ربما للأنظمة التي ترفضها أمريكا حاليا.
لا أعتقد أن النظام العراقي القائم الآن، الحكومة العراقية القائمة الآن ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية. فتنحية المالكي تم بقرار أمريكي إيراني غير معلن. الآن رئيس الحكومة الحالية العراقي الآن من نزع المالكي من منصبه؟ الولايات المتحدة الأمريكية قالتها صراحة ورحبوا برئيس الحكومة الجديد. وبالتالي فإن الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن هذه معناتها حق أريد به باطل. الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالمكشوف في المنطقة، الأنظمة في المنطقة وضعيتها هشة للغاية، وضعيتها الأمنية والاجتماعية. أعتقد أن النظام العراقي هو نظام كما نستمع وكما نرى من تقارير لم يراعي التوازن الطائفي في العراق. هناك نوع من استخدام النفوذ.
إيه ما جمال، معناتها سامحني، أمريكا لا تتدخل لسواد عينين العرب، ولا أمريكا أيضا لها حسابات، ولماذا أمريكا تتدخل في أماكن ولا تتدخل في أماكن أخرى؟ وقراءة التوقيت أيضا،
الولايات المتحدة الأمريكية تقولها صراحة، أنا أتدخل من أجل الحفاظ على مصالحي القومية. صراحة تقول فيها معناتها في خطبهم الرسمية ووسائل الإعلام تاعهم صباحا ما زالت تتحدث عن تدخل الأمريكي للحفاظ على المصلحة القومية الأمريكية، الأمن القومي الأمريكي. هذا واضح. وأنت من حقك أن تدافع عن المصلحة القومية العربية. ولكن من يدافع عن المصلحة القومية العربية؟ هناك مصالح قومية عربية. كان قبل قليل المحلل السياسي يتحدث عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك. عن أي اتفاقية يتحدث هذا الرجل؟ هذا يتحدث ربما ممكن كنا نستمع إلى هذا الكلام في السبعينات، لكن اليوم كما ترى إيران والسعودية في حالة حرب إعلامية. العراق، السعودية وقطر هناك معتها شرخ كبير في البيت الخليجي. هناك انقسام عربي بما يخص الملف السوري. هل العرب جميع العرب متفقين على موضوع الوضع في سوريا؟ هل جميعهم متفقون على موضوع على الموضوع العراقي؟ نحن الآن دخلنا في حرب عربية، حرب إسلامية. الأمريكان يتفرجون، إسرائيل تتفرج. واعتقد أن هذه أكبر
خلاصة الحديث. وربما الشيء المؤكد اللي مش ممكن نشكك فيه هو حقيقة أفلح الأمريكان والإسرائيليون في تفريق العرب.
بالفعل أنا لا ألوم أمريكي يقول أنا أدافع عن مصلحة المواطن الأمريكي من حقي وانتخب من أجل الدفاع عن المصلحة القومية الأمريكية، ولكن لماذا نحرم احنا من قيادات تدافع عن المصلحة القومية العربية من أجل المصلحة الوطنية بالأساس؟ هناك مبررات تسمح للنظام العراقي للمجتمع الدولي بتدخل في العراق. هناك تبريرات سواء تحت غطاء إنساني أو تحت أي غطاء كان للتدخل في سوريا أو تدخل في السودان أو تدخل في أي مكان ما في المنطقة العربية. ملخص الموضوع منسوقه للمستمعين بجوهرة أو فهم توانسة يسمعوا فيها، احنا في وضعية مد يدك نحنيلك.
وصلت الذكرى. سيد جمال عرفاوي الإعلامي وصحفي التونسي، بارك الله فيك. شكرا للسيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. شكرا أيضا للملازم الأول في القوات المسلحة العراقية سيد مهند الدراجي، الأستاذ علي المطيري رئيس مؤسسة البيت العراقي، والأستاذة الصحفية زهرة فارس من دمشق. حاولنا نعمل قراءة تقريبا من مختلف الزوايا في تنظيم داعش، ولكن الموضوع يستحق المتابعة وللمتابعة أكيد تطورات في الأحداث في الأسابيع والأيام القليلة القادمة. أكيد نرجع للموضوع إذا كان فما التطورات. أجمل تحيات زهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة FM. قبل ما نختمه فيسع نشكر فريق الإعداد إيمان الفجاري وأيضا سليم بن سالم وسامي ذويري في الإخراج. ملاحظة صغيرة، نعرف اللي مش يتقال برشا كلام كيفاش اكسبريس اف ام على جوهر اف ام. رانا كنا وخيين للناس اللي ما يعرفوا زهير الجيسي، راني كنت مع اكسبريس اف ام لمده طويله تقريبا 4 سنين، واليوم موجود مع جوهر اف ام في تجربه جديده نتمنوا انها تعجبكم ونتمنوا انها تكون على مستوى انتظاراتكم. نسلم على زملائي في اكسبريس اف ام ونسلم على زملائي في جوهر اف ام، وتحياتي للجميع. شكرا لكل الاعلاميين والصحفيين في كل الاذاعات مهما كانت اسمها، ولكن في النهايه يبقى هذا الاعلام هو هدفه بالاساس ايصال المعلومه للسيد المستمع والمواطن التونسي. تحيه تونس، اجمل تحياتي، والى اللقاء.